هو أوصف بأهل العلم، وإن كان أن يطلق حتى على التجار وعلى، لكن هو المشيخة ووصف المشيخة يكون لأهل العلم الفضل.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزك قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت أقضي آثار الناس يوم الخندق. وساق الحديث إلى أن ذكر قصة حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بني قريظة وقولهم ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما طلع على رسول
في أول الكلام قال وإذا قال الطالب المحدث في خطابه يا سيدي ولا يا سيد
يا سيدي
بالياء يعني في خاء يا سيد بلا ولعل يا سيدي هي الأصح في الكتابة. نعم.
أحسن الله إليه. قال وساق الحديث إلى أن ذكر قصة حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وقولهم ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فانزلوه.
نعم. ويقول جاء عن أبي هريرة أنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بذلك بلال بن رباح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هيبة الطالب للمحدث قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة قال وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن رستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن عثمان السواق قال حدثنا عيسى بن حامد الرخجي
يعني لا يتكلمون إلا بإذنه ويخفضون الصوت إذا تكلموا بمحضره ويتأدبون في الحضور بالكتاب في مجلسه. وأحمد بن حنبل رحمه تعالى كان كذلك يهاب شيخا ويهاب تلميذا. ومرة بعض أهل الحديث مازح الطلاب ولم يعلم بحضور أحمد بن حنبل رحمه تعالى، وكان من بين حضور أحمد بن حنبل، فلما التفت فإذا به يرى الإمام أحمد قال هل أخبرتموني أن هذا موجود؟ يعني تحفظ لحضوره. فطالب العلم ينبغي أن يكون مهاب في فترة تلقيه للعلم وكذلك في فترة أدائه للعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عثمان السواق قال حدثنا عيسى بن حامد البخاري وقال حدثنا هيثم بن خلف قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثني عبد الرحمن بن مبارك الطفاوي وقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له.
الله أكبر.
قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن
وما بني أبناء الزمان بشيء أغلب ولا أفسد طبعا من سوء التعامل مع الشيوخ. يعني للأسف يعني كثير من الشباب الآن لا يتأدبون مع المشايخ خاصة كبار السن، لا في الخطاب ولا في الكلام ولا في حفظ الحق له، ولذلك بعضهم بمجرد ما أن يخالف هذا الشيخ أو لا يروق له إلا ويتجرع عليه، وهذه آفة من آفات الزمان نسأل السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال ما كان إنسان يجتري على سعيد من المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير.
الله أكبر.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن الحسن بن سفيان قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا سفيان قال كان ابن شهاب يقول جلست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث إلا أني أقول قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم كذا فيتكلم. قال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد المزري قال حدثنا ابن الغلابي قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان.
هذا والله هيبة العلم يا أخوان، هيبة العلم لها إجلال ولها احترام، ما يدركها حتى السلاطين في سلطانه. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب قال حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن الفضل بن قفرجل قال حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال
كنا مر بي في إحدى التراجم في إحدى كتب الطبقات طبقات علماء الأندلس أن أحد أهل العلم كان على وزارة وعز نفسه يوم من الأيام من الوزارة فعزله الأمير، فلما عزله الأمير ذهب واتجه إلى العلم، وكان للوزارة في ذلك الحين تراتيب لما كان وزيرا، ما التراتيب؟ أن يفرش البساط الأحمر إذا جاء الأمير، ويقومون وقوف من كان في المجلس، ويخرج الوزير لاستقباله الذي هو نائب السلطان. فلما عزل من هذا المنصب ما هو، كان طلاب الحديث من حوله يقرؤون، فجاء المندوب الرسول المندوب كمسؤول المراسم الملكية الآن، فدخل عليه فقال إن نائب الأمير عند الباب، فظن بأنه سوف يستقبله استقبالا على ماهية ما كان يستقبله من قبل لما كان وزيرا، بأن يفرش له البساط الأحمر وأن يستقبل عند الباب وأن يمشى معه وأن يدخل مجلس والناس وقوف، فقال لطلاب الحديث ولا أحد يقوم اجلسوا وأكمل القراءة، وهو يدخل ويسكت حتى ينتهي المجلس ثم نأذن له، فقال مره أن يدخل، فذاك انتظر ما حد أتاه، فدخل فجلس في طرف المجلس والناس يقرؤون الحديث، وهو جالس يعلم الناس الحديث، هيبة العلم لها مكان، حتى انتهى من مجلس الحديث فأدناه وقربه واستأنس إليه بالحديث، وهذا فيه إظهار مكانة أهل الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب قال حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن الفضل بن قفرجل قال حدثنا محمد بن حمدين قال
يحرر ضبطه يضبط، اكتب تحت حاشية يضبط، مثل هذه الأسماء التي تمر عليكم في الأسانيد والرجال قد يكون فيه إشكال أو في المتون، فطالب العلم إذا مرت به مثل هذا اللفظ يكون بجواره قاموس أو يكون بجواره كتاب من كتب الرجال كتقريب التهذيب وما شابه ذلك، وينظر في الضبط ويضبط الاسم، وإذا لم يستطع أن يبيضه يزينه، يقول على وزني مثل طبرجل قفرجل أو قفرجل، على وزن يزينها على شيء يوازنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى الذين قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال كنا عند ابن عمرو وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسان في موكبه، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد مقتل أخيه محمد، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون.
هذا هو السلطان عبد الله بن عون رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس القزاز قال حدثنا أبو بكر السوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القزاز قال حدثنا إسحاق الشهيدي قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما.
الله رضي الله عنه رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى جواز قيام للمحدث. أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سالم بن حمله في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار، فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم.
القيام يكون للاستقبال والسلام والمصافحة وما شابه ذلك، والعناق إن كان جاء قديم من سفر، أما مجرد الوقوف أو التحية بالوقوف المجرد هذا لا يجوز، التحية بالوقوف المجرد هذا لا يجوز، وإنما لا يقوم إلا من أراد أن يستقبله بسلام ومصافحة أو معانقة إن كان قديم من سفر فلا بأس، أو استقبال إن كان عند الباب، أما أن يحييه بالقيام والجلوس هذا لا يجوز. وأما حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فالمراد أن فالذم لمن قدم، وليس الترهيب لمن قام، بمعنى أن من قدم من كبره وشيء في نفسه يحب أن إذا حضر المجلس أن يقوم الناس إليه. سعد بن معاذ مع جلالة قدره لو كان يحب ذلك لوقع في الدم، ولكن سعد بن معاذ من خيار الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. فهذا الحديث ينزل على ما في القلوب من الكبر ومحبة تعظيم الناس له، هذا لا يجوز. وأما القيام لاستقبال الضيف واستقبال الداخل لا بأس به.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا
فلا تعارض على ذلك، فلا تعارض بين هذا الحديث قوموا إلى سيدكم وحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثني معل بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فجاء يونس فقال حماد قوم لسيدكم أو قال لسيدنا.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا حسين بن محمد بن سليمان الطالب قال حدثنا محمد بن أبي الأزهري الأنصاري وأبو عبد الله إملاء من لفظه قال سمعت أبا هاشم الرفاعي يقول قام وكيع لسفيان فأنكر عليه قيامه إليه فقال تنكر علي قيامي إليك وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.
وهذا هو هذا الحديث الصحيح في الباب الذي سبق الإشارة إليه لما جاء ذكر المشايخ وإجلال المشايخ. هذا حديث صحيح إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. نعم.
قال فأخذ سفيان بيده فقعده إلى جانبه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن معدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن المغلس قال حدثنا قطن بن نسيد أبو عباد الغباري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كرهه لذلك.
لا يقومون إليه قيام مجرد, أما القيام من مصافحته واستقباله فلا بأس. نعم. النبي عليه السلام قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم, بمعنى أنهم يقومون عليه وهو جالس. نعم.
قال أحمد وقال أبو نصر بشر بن الحارث وقد ذكرت هذا الحديث بين يديه فقال إنما أكره القيام على طريق الكبر, أما على طريق المودة فلا. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وألقى ثوبه لظهره وقال قوموا لسيدكم
الذي رضع معه. نعم.
وقال قوموا لسيدكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم وكل من قمت إليه لك فيه تفرج.
نعم. يعني لك فيه سعة.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عمر الوكيل قال حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى قال حدثني عمر بن داود العماني قال حضرت باب أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب
أي ملقب بثعلب. نعم.
في يوم من أيام
من أئمة اللغة مشهور.
في يوم من أيامه وقد حضر بابه وجوه البلد وقضاته ونحن ننتظر خروجه فلما بصرنا به قمنا فأنكر أبو العباس قيامنا فلما جلس أنشدنا فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة فلا تنكرن قيامي له فإن الكريم يجل الكرامة. قال رحمه الله تعالى الأخذ بركاب المحدث. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم الأشناني بن إسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عمر أبو
مثل الأخذ بالركاب الآن تقديم مثلا الشيخ في السيارة أو البحث عن مكان أنسب له في الركوب أو الإسراع إلى باب السيارة وفتح له لجانا له احتراما كما كان بعض السلف يأخذ بالركاب بأن معناه يعني يستلم خطام الدابة وهي باركة حتى لا تضره عند الركوب وربما وضع له ركبته حتى يصعد عليها أو وضع له يده حتى يلقى إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بن سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عمر وأبو حفص التمار البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان بن علي قال وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي وقال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثني عمر بن عامر أبو حفص السعدي وقال سمعت جعفر بن سليمان أمير البصرة يحدث عن أبيه عن جده علي بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخاف غفر له.
رحم الله شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى, يعني سبحان العظيم طالب العلم يجد فيها لذة إجلال للعلم واحتراما له ولا في نفسه غضاضة من ذلك. شيخ بن باز كان يدرس في آخر حياته تتعب رجله من الكرسي فكان يحب يرفع رجله يحط له مثل الرافع لقدمه فالطائف كان يجعلون له مركة, كنت أنا أقرب المركة للشيخ بن باز وأنا أضع يدي تحت أسفل شحمة ساقه وأرفع قدمه فيعرف أني أنا جبت المركة فيرفع رجله رحمه الله تعالى, وربما إذا قام تكون مثلا شماغ المتكسرة يعدلها له ويمكن يعطي كان قام من مصلاه وعصاه بعيدا عنها أقرب العصا يلمسها فهذه يا أخوان من الأداب التي ينبغي طالب العلم أن يسلكها مع شيخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يسقين البزاز.
لأنه يقوم مقام الأب الروحي كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد في حلية طالب العلم، هو بمثابة الأب الروحي للإنسان، هو أب لك يعني متفضل عليك، ليس لك فضل فيما تقوم به للشيخ عندما تقدم له مثل ذلك، حتى كنت تقرب للشيخ الماء عرف الشيخ عارف إذا ضمى وضم الشيخ يعني يكثر من بلع الريق فيشتهى الماء، فعرف فقوم أجيب الماء للشيخ، وأعرف وزن الشيخ رحمه تعالى، فالماء ما يحب الماء الدافي مرة ولا يحب الماء البارد وإنما وسط. وفي مرة من المرات ولما أتي بالماء المسيدة من كذا أو لمسه الكاس بيد الشيخ، من يلمس الشيخ عرف أني جبت الماء أو أضع يدي على يده اليسار رحمه تعالى. مرة من المرات واحد إن الله يجزاه خير هو اللي تبرع قام جاب الماء، بس أنا جاب الماء بارد، أنا عاد جنب الشيخ يسار تحت الشيخ بالضبط، فجاب الماء بارد للشيخ، الشيخ أظن من حرصه للماء أو رغبته في الماء شرب بسرعة، فجاء الماء كأن الشيخ ما بي يعني ما استساغه ثلج عليه، فشفت الشيخ يلف يمين يلف يسار ثم اتجه ما يدري عن الشيخ ما يشوف ما يرى، فوجه لي يمي أنا والشيخ يمج الماء كله له على ثيابي وعلى إيه رحمه الله الشيخ صلى الله عليه وسلم ترى منزلته. نعم، فالإنسان يعامل الشيخ إخواني يعامله كما عاملة أبيه، معاملة أبيه، لأن الرجل خاصة إذا كان ذا شيبة وصاحب فضل على الطالب فيعامل معاملة الأب، يهتم به ويهتم براحته، ومهما علت رتبتك مهما علت منزلتك مهما أدناك الشيخ إليه لا تتعامل معه إلا بتعامل الإبن مع أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق المزاز، قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن الرزين عن الشعبي قال أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنا هكذا نصنع من العلماء. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن غالب المقري وقال حدثنا أبو
وهكذا رسول. أنتم اصنعوا بالعلماء يعني يمسك له ركاب دابة أنتم كذلك احتفي بالشيخ تقدم له إذا كان يحتاج وانظر ماذا يرغب به يعني مثلا الشيخ بن باز رحمه الله كان ضرير وكنت أنا أسبقه للباب وأعد الحذاء أجهزه له وأقدم له اليمنى حتى يلبسها ومن المشايخ من لا يحب ذلك شيخ الشيخ عبد الرحمن عياف يمكن يكره الشيء هذا يقول لا ما أسمح لك تقرب لحذائي جزاه الله خير من يعني يحب أن يعني يعز طلابه ولا يحملهم على أمور هو يكرهها أو ربما هو بنفسه يخشى أن يفتن في نفسه لأن من أهل العلم كان يكره المبالغة في الاحترام له فإذا منعك الشيخ فكف عن ذلك إذا منعك أن تخدم شيء أو ترفع له شيء أو تصنع له شيء كف عن ذلك تلبية لطلبه ومن ذلك أن بعض السلف كان يكره أن توطى عقبه ومنهم من كان يكره أن يجتمع إليه أكثر من واحد في المجلس فإذا رغب الشيخ في شيء فتلبية رغبته أولى من العمل بما عندك من أدبيات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن غالب المقري وقال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن هارون التميمي بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان الغزال قال حدثني أبي قال أخبرني إبراهيم بن هراسة عن سفيان عن الرزين الشعبي بن عباس رضي الله عنه ما أخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له زيد أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عباس وأنت
يعني مكانتك من العلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري في سنة 32 و300 قال حدثنا مثل أبو داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اللهيعة عن سليمان بن رافع عن الحسن قال رؤي ابن عباس رضي الله عنه ما يأخذ بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه فقيل له أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف.
الحبر العالم بلغة أهل الكتاب. نعم.
قال أخبرنا القاضي أبو عمر العشمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف بن يبي عن سفيان عن أبي قيس قال رأيت إبراهيم غلاما محلوقا آخذا بركاب علقمة.
إبراهيم النخعي آخذا بركاب علقمة بن وقاص. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن عباس بن علي قال أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا إسحاق بن محمد بن النخعي قال حدثنا عبد الله بن محمد الكوفي قال أبو معشر أتيت حماد بن زيد فلما قمت لأركب أمسك بركابي فقشعررت من ذلك ولم أركب فقال ما بلغك أنه روي في الحديث من أمسك بركابي أخي لغير صنيعه غفر له
لغير صنيعة غفر له يعني لا يطلب من وراء ذلك مصلحة إلا الخدمة والمحبة وهذا من باب الحفاوة بين الإخوان تشيع الضيف تشيع الصاحب والمشي معه إلى دابته وإن كان يمشي على قدمه يمشي معه إلى أن يصل إلى 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 مثلا الشرفات أو خارج من قبل كان يمشي معه حتى يفارق العمران ويوادعه فالمشي مع الضيف والصاحب ومسك بركابه وفتح باب السيارة له كل هذا من الحفاوة والاحترام
الله عليكم. فقال ما بلغك أنه روي في الحديث من أمسك بركاب أخيه لغير صنيعة غفر له. ثم جاءني حماد
الشيخ عبد الرحمن عياف عمره فوق 90 سنة جاء الشيخ عبد الله بن عقيل وهو يعتبر الشيخ عبد الله بن عقيل شيخه والفارق بينهم سنوات قليلة ربع 9 سنوات إلى ما يقارب 13 سنة تقريبا يعني وقت فكنا في عند لما قام الشيخ عبد الله بن عقيل من مجلس الشيخ عبد الرحمن عياف وصلنا إلى درجة المجلس اختفى الشيخ عبد الرحمن عياف مدين الله وأنا والشيخ مجموعة من طلب الشيخ مع الشيخ عبد الله بن عقيل قال الشيخ عبد الله بن عقيل وأنا الشيخ عبد الرحمن رفعنا بصارنا إلى الشيخ عبد الرحمن عند باب البايكة الخارجي فاتح باب ينتظر الشيخ عبد الله بن عقيل يجي شوف سبحان الله عاد شو يقول الشيخ عبد الرحمن يقول ما شاء الله على الشيخ عبد الرحمن الشباب يعني ما شاء الله راح يركب له يفك له الباب فهذا يعني من الأشياء تسجل لشيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير في أدب وسمت ومشهور بالتأديب حفظه الله وبارك في عمره
صلى الله عليه وسلم. قال ثم جاءني حماد بن زيد فلما قام ليركب أمسكت بركابي وامتنع من الركوب وقال أما سمعت خبر البغي لا تقيم خاتم ما يشق عليه فجعل أبو معشر يقوم ويقعد. قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو بكر الصوري وقال أخبرنا محمد بن القاسم أبو العناء قال كنا في جنازة عثمان بن عمر بن فارس سنة 720 أو 820 ومعنا يحيى بن أكثر مقام البصرة فنادى أصحاب الحديث بأبي عاصم فقال له يحيى بن أكثم لو لمضت هؤلاء بشيء فقال له أبو عاصم هذا حلب لك شطره ثم جلسوا حتى دفن ثم وثب للانصراف فجاء أبو عاصم ليركب فأمسكت بركابه فلما استوى في صدره قال لي يا بني سمعت عثمان بن الأسود يقول سمعت مجاهدا يقول كل معروف صدقة قال فمن صرف أحد في ذلك اليوم شيء من أبي عاصم غيري. قال رحمه الله تعالى تقبير يد المحدث ورأسه وعينيه. قال الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وأخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد حسن بن أبي بكر بن شادان قالوا أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا وحتى قبلنا يده.
نعم. وتقبيل يد الوالدين والشيخ وذي الهيئة لا بأس. نعم.
قال أخبرنا أبو طالب بن عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي سمرة البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الزنجي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي وقال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن حسن البخاري وقال حدثنا أحمد بن محمد بن الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاء بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رازين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فأتيته مسلما عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها
رضي الله عنه سلم رضي الله عنه من أعدب الصحابة رضي الله عنه سلم بن الأكوع كان يسبق الخيل على رجل من سرعته رضي الله عنه يسبق الخيل شجاع ومذكور في الصحاح وفي غيرها قصص عجيبة عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدثني بحديثه فلو يأذن لي أقبل رأسه لقبلت.
لا بأس بتقبيل الرأس، تقبيل الأنف، تقبيل العينين، تقبيل اليد احتراما وإجلالا لكبير السن والعالم المحدث، لا بأس بذلك. أما تقبيل الركبة وتقبيل القدم هذا لا ينبغي.
قال أخبرنا عبد العزيز بن علي والله قال أخبرنا
ومن السلف من السلف من قبل اللسان، قبل اللسان أظن حصل ذلك مع أبي داود، قال أرني لسانك فقبل قال لسان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على خلاف المعتاد، وإلا في الأصل الذي يكون فيه نوع من الاحترام هو تقبيل العينين أو تقبيل الرأس أو تقبيل اليد أو الأنف، لا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن علي والله قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد وقال حدثنا حسن بن علي المعمري قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حزم عن ثابت قال قلت لأنس رضي الله عنه أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. قال رحمه الله تعالى الاعتراف بحق المحدث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن يونس قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي طالب بن أبي طالب الدقاق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت شعبة يقول كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبد ما حي فكلما لقيته سألته عنه واللفظ للنجاد.
يعني مفتقر إليه في هذا الحديث، وليس بذلك إدلال للمحدث. هناك من أنكر هذا الأثر عن شعبة ورى بأنه مستقبح المعنى ولا قبح فيه، فهو معنى صحيح وليس المراد أن يكون دليلا بين يديه مستحقرا عنده، لا، وإنما المراد بأنه مفتقر للحديث الذي عنده، فيقول هنا أقول كلما لقيته سألته عنه، فكأنني مفتقر للحديث الذي عندك وليس عندي. يعني هذا معنى قصده كنت له عبدا ما حييت، من علمني حديثا كنت له عبدا، أي أنني مفتقر إليه في هذا الحديث ما حييت.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الاسم قال أخبرنا جعفر بن محمد بن صيد الخدي وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال أخبرنا محمد بن عمر بن بكي المقري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الغزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري ولفوا الحضرمي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول ما أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت، وما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه.
هذا يدلك على فضل أهل الحديث من قبل، أنهم يعرفون قدر الأشياخ ما حي ولا ينسونه. اليوم للأسف أن كثير من الطلاب من ربما إذا استغنى عن شيخه يغفل عنه ويتركه، هذا من العقوق، وما أكثر العقوق اليوم. من تعلم لا شك أن الناس في غنى عن الناس، وغناهم بالله عز وجل، ولكن إذا كان لشيخ عليك فضل في يوم من الأيام فينبغي ألا تغادره بالسؤال والسلام عليه والسؤال عنه وتهنئة بالعيد والمرور به إذا مررت ببلده، هذا من حقه عليك حتى لو كنت مستغنى عنه، حتى لو أن الله تعالى أعلاك عليه في العلم والرتبة والمنصب والمكانة، فإن طالب العلم ينبغي أن يعرف الفضل لأهل الفضل. هنا الاعتراف بحق المحدث، فيعترف بأن هذا الرجل كان في يوم من الأيام معلما له وكان يؤدبه وقد روى عنه الحديث. من الطرف يعني كتبت مرة مقال العلاقة بين أجزتك وطلقت والطلاق، العلاقة بين الإجازة والطلاق. أصبح بعض طلاب الحديث كأن الإجازة كأنها طلاق، يعني تجده بأنه يحايل الشيخ ويتلطف معه ويتودد إليه ويقبل رأسه ويتردد عليه حتى يقول أجزتك، وكأنه امرأة قيل لها طلقتك، ثم لا يأتيه مرة أخرى ولا يسأل عنه بل يقول مت إن شئت. وهذا والعياذ بالله من الآفات التي يقع فيها كثير من طلاب الحديث، خاصة في زماننا زمن الإجازات. لا ينبغي أن يقابل الإجازة بالفضل ويسأل عنه ويتصل به، وإذا كان له خدمة يخدمه بأن يجمع له أسانيده ويخرج له أحاديثه وما شابه ذلك، هذا هو الواجب على طالب الحديث مع شياخه. نعم.
الله إليكم. قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال قرأت على أبي حامد أحمد بن عمر بن حفص بن مكرم المروزي بها قال قلت حدثكم عبد الله بن محمود قال حدثنا أبو قدامة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال شعبة ما سمعت من أحد عدد حديث إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه الحديث.
هذا من البر، يعني لو سمعنا حديثين أزوره مرات، كلها إكراما لهذه الأحاديث التي أكرمني بها يوم الأيام. يقول المسحاق، يقول ابن مندى رحمه الله تعالى: لما بلغه أثر شعبة من الحجاج من علمني حديثا كنت له عبدا، قال ابن مندى في زمانه: من تعلم مني حديثا كنت له عبدا. لأن أحيانا قد الشيخ ربما يجمع أحاديث فيخشى أن يموت فتموت الرواية عنه لموته لم يأتي أحد، فعندما يرزق المحدث وطالب الحديث إذا جاء في وقت الأداء والتدريس والتعليم يرزق بطلاب يحمد الله عز وجل، لأن هؤلاء الطلاب لهم فضل عليه، هم الذين ينقلون عنها الأخبار والآثار والأسانيد ويبقي الله تعالى ذكره. وكم من راوي حديث مات وماتت أسانيده معه ولم تنقل عنه، لم يوفق لطلاب، وهناك من الحديث من يوفقه الله تعالى لطلاب فيرفعون ويعلون أسانيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: توقير مجلس الحديث. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بن سابور. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. قال: حدثنا رجل بن سليمان. قال: حدثنا عمار بن نوح عن عبد الملك عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا، فكأن
على رؤوسنا
الطير لا يتكلم أحد منا.
وهذا من تعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الذي يقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم شرعي هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يحترم مجالس الحديث. ولأهل العلم في ذلك آداب لعل المؤلف سيذكر منها رحمه الله تعالى، يذكر بعض هذه، وذكر السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر. قال: قال حدثنا أبو بكر محمد بن عباس بن نجيح البزاز. قال: حدثنا عبد الملك بن محمد. قال: حدثنا بشر بن عمر وسعيد بن عامر. قال: حدثنا شعبة بن زيد بن علاقة عن سلمة بن شريك. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأننا على رؤوسهم الطيب. قال: أخبرنا علي بن أبي علي البصري. قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل. وقال: قال أبو بكر بن الباري: قولهم جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان: أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، الطير لا يقع إلا على ساكن، يقال للرجل إذا كان حليما وطورا إنه لساكن الطير الطائر، إنه لساكن الطير الطائر، أي كأن على رأسه طيرا لسكونه. والقول الثاني أن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود عليهم السلام كان يقول للريح أقلنا وللطير أضلنا فتقله وأصحابه الريح وتضلهم الطير، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظاما ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا يسألهم عنه فيجيب. فقيل للقوم إذا سكنوا هم علماء وقراء كأنما على رؤوسهم الطير، تشبيها بأصحاب سليمان عليه السلام. ومن ذلك الحديث الذي روى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أبرق جلسه كأنما على رؤوسهم الطير.
الله أكبر. نعم.
قال: حدثني أبو القاسم الأزهري. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثنا حسن بن محمد بن عوفين. قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان. قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإذا تحدث أو برى قلم صاح ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا.
وهذا من أدب أهل الحديث في مجالسهم ومن تأديبهم لطلابهم، أنهم كانوا يكرهون الصوت لأنه يزعجه، هو يملي من حفظه فلا يحب أن يزعجه شيء، فكانوا لا يقبلون حتى بري القلم ولا يقبلون حتى قلب الصفحات، ومنهم من كان يقلب الصفحة بهدوء في مجلس الشيخ حتى لا يزعجه. نعم. فالخلاصة أن طالب الحديث ينبغي ألا يحدث في مجلسه صوتا يزعج به الحاضرين وعلى رأسهم الشيخ. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه
حتى في التمطي والتثاؤب والعطاس ينبغي أن يخفض صوته إلا أن يأذن الشيخ. نعم.
وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قال: من تغير وجهه. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى البزاز بهمذان.
والإنصاف هذا للمصلحة، إذا كان إذا علم الشيخ بأن الطلاب يتأثرون ويتأدبون بمثل هذا الإنصاف فلا بأس أن يفعل ذلك، أما إذا علم بأن الطلاب ربما ينفرون ويزهدون في مجلس العلم فأولى الصبر والاحتساب ويؤدبهم ويعلمهم. نعم.
قال أخبرنا أبو منصور محمد بن يوسف الزازو بهمدان قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا علي بن إبراهيم القزويني قال حدثنا أبو علي الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال تطلب العلم وأنت تضحك لا حدثتكم شهرا.
شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كنت عنده في القصيم وهو غضبان وقف ما درس طلاب توقف عن الدرس قال لا أدرسكم لأنه بلغني البارحة أن بعض الطلاب بعد انقضاء المجلس عاد إلى السكن وأخذ يناقش في المسائل التي قررتها يعني يخالف وهذا من سوء الأدب مع الشيخ ينبغي للطالب مع الشيخ ألا يظهر خلافه حتى ولو كان هو يخالفه في بعض رأيه لكن بما أنه في محضر الشيخ وحلقاته فإنه يكتم ما يراه بمسألة أو يناقش الشيخ بنقاش علمي لعل الحق يتبين له فكان ينصرف إلى السكن ويقرر للطلاب خلاف ما يقرره الشيخ ويناقش فيما قرره الشيخ فغضب الشيخ من ذلك لما بلغه قال الشيخ بلغني أن هناك من يقرر للطلاب خلاف ما قررت في الدرس وهذا سوء أدب إما أن يذكر ما يعارض به في المجلس حتى يوضح له أو يوضح لي إذا كنت أنا لا قد فاتني التحقيق في المسألة فقال الشيخ لا أدرسكم حتى يقوم هذا الطالب الآن أمام الحضور وأدبه فكان موقف صعب كيف يقوم الشاب هذا أمام الطلاب ويؤدبه فسكت المجلس قليل فقال الشيخ أبدا ما أبدأ الدرس حتى يقوم حتى أؤدبه فتكلم بعض الحضور قال الشيخ بارك الله فيك أصفح عنه قال أبدا ما أصفح عنه هذا سوء أدب لا أبدا يعاقب قال الشيخ طب عاقبه فيما بعد يأتيه قال لا أبدا أعاقبه أمامكم الآن يقوم حتى أؤدبه إن كان أعلم مني يناقشني في مسألة وإذا كان طالب علم عندي فإنه يتأدب بأدب طالب العلم فقال أحد الحضور يا شيخ لنا رأي أظنه عبد الله اليماني ضرير قال لنا رأي يا شيخ إن كان من قدماء طلابك فأنت وإياه وإن كان طالب علم حديث ما عرف السمت ولا الأدب ولا حقوق الحلقة فاعفو عنه وحاسبه خارج المسجد فقال الشيخ أرجع خطوة إن كان من قدماء طلاب يقوم الآن وإذا كان حديث عهد بالدروس وما أتى إلا قريب فإني يأتيني بعد الصلاة فأخذوا يتكلمون قال يا شيخ نحن بحاجة تكلم أحد الحضور وأظنه مصري قال يا شيخ نحن طلاب علم قدمنا من يعني ما عرفنا العلم ولا أداب العلم فحبذا أن تشرح لنا كتاب في أدب الطلاب فأخذ الشيخ يقول هذا رأي حسن ابتكروا كتب فذكروا للشيخ عدة كتب وكان واستقر أمر الشيخ على كتاب حلية طالب العلم فشرحه الشيخ نعم كان ذلك قبل الحج نعم
هذا سبب تأليف الكتاب
هذا سبب تأليف الكتاب يقينا نعم أنا كنت حاضر نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب أدب السماع أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جزكم قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا عبيدة بن حسان عن الضحاك بن مزاحم قال أول باب من العلم الصمت والثاني استماع والثالث العمل به والرابع نشره وتعليمه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب رسم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الجهم عبد القدوس بن بكر بن حنيش عن محمد بن نضر الحارثي قال كان يقال أول العلم الإنصات له ثم الاستماع له ثم حفظه ثم العمل به ثم نثه قال أخبرنا محمد بن عيسى الهمداني وقال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب أبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف بن قحطبة المصري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث وحسن الاستماع إذا حدث وحسن البشر إذا لقي ووفاء الوعد إذا وعد
الصمت قولهم الصمت ثم الاستماع أول الصمت أن يهدأ المجلس أن يصمت الجميع ثم يستمع لا أنني أتكلم وبعض الناس يتكلم هذا ما يستقيم في مجلس الحديث لا بد أن يصمت الجميع ثم يبدأ الشيخ بالتحديد هنا يأتي الاستماع نعم
الله إليكم قال أخبرني حسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن جعفر النجار قال حدثني إسحاق بن يعقوب المؤذن قال حدثني خراش بن عبد الله قال حدثني مولاي أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدثه
حتى يفرغ من كلامه وهكذا صنع النبي عليه السلام مع بعض كفار قريش سمع كلامه حتى أنت قال فرغ قال اسمع كلامه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا يقول لا ينتفع الرجل بالقول وإن كان بليغا مع سوء الاستماع. قال أخبرنا علي بن المحسن بن علي التنوقي قال وجدت في كتاب جدي قال حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي بن أبان النخعي قال حدثني إسحاق بن عبد العزيز عن المدائني عن الأوزاعي قال حسن الاستماع قوة للمحدث. قال رحمه الله تعالى وإن عرض للطالب أمر محتاج
يعني المحدث ينبغي ألا يلقي حديثه جزافا وإنما يهيئ الوقت والمكان والطلاب إلى سماع حديثه، فإن رأى بأن المقام مناسب للتحديث حدث يكون فيه له قوة. أما إذا أراد أن يحدث الناس وذاك يتكلم وهناك إزعاج وضوضاء وصوت فإن هذا يضعف روايته وربما يرد عليه الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عباس بن نجيح قال حدثنا محمد بن مسلم بن مختلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال ما هذا اللغط أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته.
يعني ينبغي إذا قيل لك في المجلس قال رسول الله أن تسكت تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر. اليوم يذكر حديث النبي عليه السلام وهناك من الناس من يتكلم وهناك من يضحك وكأنه تذكر كلام عام شخص من عامة الناس، هذا لا يجوز. بمجرد أن تسمع قال رسول الله تعظيما لذات النبي عليه السلام ومكانته وشرفه وأيضا تحقيقا للإيمان به واتباعه أن تصغي ما الذي سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأت على أبي الحسن الكراعي قال قلت حدثكم أحمد بن محمد بن عمر الإسلامي قال حدثنا ابن قهزاد قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعته يقول كان حماد بن زيد إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إنسان صوته ولم يحدث. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عباس بن محمد بن قرشي الهروي قال حدثنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الأزهري وإملاء قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم البذشي وببذش قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته وإذا قرئ حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن
ولا تقطع كذلك للمعلم ولا الطالب. إذا قرئ حديث النبي عليه السلام احتراما له وكذلك الآية لا تخرمها في أثنائها وإنما تتم فإذا تمت أو تم الحديث علق عليه أو اسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن لم يبلغ صوت الراوي لبعده عنه سأله ويرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر البرقاني وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وقال أخبرني أبو بكر الحوضي وقال حدثني أبو عبد الرحمن الحوضي وقال سأل رجل عفان بن مسلم عن حديث فحدثه فقال زدني في السماع فإن في سمعي ثقة فقال له عفان الثقل في كل شيء منك ليس هو في سمعك بس.
نعم يعني أنت ثقل دم. قال الثقل في كل شيء منك ليس في سمعك بس لأنه لم يعرض عليه الطلب بأسلوب حسن وكان الأولى أن يدنو منه إذا كان سمعك ثقيل وينبغي لا تثقل على الشيخ كل لحظة تقول أعد يا شيخ أعد ما سمعت لا اقترب عند الشيخ حتى تستمع. نعم كذلك استعادة يقول العلم استعادة الحديث أثقل على المحدث من التحديث لأنه يكون يسرد من حفظه أحاديث فتأتي أنت توقف الحفظ حتى أعيد لك مرة أخرى فينبغي أن يكون عنده لطف في العرض على الشيخ في طلب الإعادة أو يضبط ما الذي فات ثم إذا انتهى المجلس انقضى قلت كذا وكذا شيخ ما سمعت الكلمة التي قلتها بعد ذلك لو يعني أكرمكم الله تعيدها علي لا بأس. نعم
أحسن الله. كلمة بس أيضا مستخدمة قليلا.
أي نعم
فقط.
نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه.
من قرأ في كتب القواميس واللسان العرب والمحكم الصحاح وما شابهها يجد هناك كثير من الكلمات التي هي دارجة بين الناس وهي عربية فصيحة. نعم.
أحسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ.
نعم.
وقد أخبرنا إبراهيم بن مخلد قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكمي قال حدثنا أبو قلابة قال سمعت أبا عمر الحوضي يقول سمعت شعبة بن الحجاج أقام عفان المجلس مرارا.
يقول رأيته،
يقول رأيت شعبة بن الحجاج أقام عفان بن مسلم مرارا من كثرة ما يكرر أقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه.
عفان بن مسلم أحد الرواة عن شعبة، كان شعبة يقيم قم المجلس من كذا ما يكرر عليه. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت جعفر بن محمد بن شاكين الصايغ يقول سمعت الخليل بن كريز وكان ثقة مأمونة.
وكان ثقة مأمونة، هذه من ألفاظ الجرح والتعديل التي تأتي في الأسانيد في غير مضامنها، ينبغي لطالب الحديث أن لا يغفل عنها، مباشرة ينقلها إلى كتاب من كتب الرجال. فأحيانا وأن تقرأ في كتب التراجم أو كتب الأسانيد مثل هذا الكتاب، كتاب ليس كتاب جرح وتعديل ولكن فيه لفظ جرح وتعديل، فدائما عليكم بالشرائد من الفوائد. أثمن وأغلى شيء على طالب العلم شرائد الفوائد، وأما الفوائد التي في مضانها فإنك إن احتجت إليها سوف تعود لها في مظنتها، ولكن المكسب العظيم في الكتابات والقراءات والبحوث هي الفائدة الشاردة التي تكون في مكان غير مظنة وجودها، فأنت تسوقها إلى موطنها، فمباشرة تعودون إلى كتب الرجال وتبحثون عن الخليل بن كريز أو كريز عندكم، وتقيدون هذا اللفظ، قد تجدونه وقد لا تجدونه، قد تجدون هذه العبارة ثقة مأمون وقد لا تجدونه، وأحيانا من الرواة من ربما تجد في كتب التراجم لا يوجد فيها جرح وتعديل، فما إن تضغط الآن محرك البحث إلا وتجد بأن هناك من روى عنه وقال وكان ثقة، فهذه عندك تعتبر فائدة ثمينة تسوقها إلى موطنها. وهذا كثير في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتبه، وتنظر من القائل، من الذي قال هذه العبارة، هل القائل هو الخطيب أم أن القائل هو جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ، هو الذي قال حدثني فلان وكان ثقة مأمونة. نعم.
كيف أعلم أيهما القائل؟
بسياق الكلام، بسياق الكلام، وفي الغالب أن القائل هو المحدث عنه، لأنه قال سمعت جعفر بن محمد بن شاكر يقول سمعت الخليل بن كريز وكان ثقة مأمونة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول قال رجل لشريك
أفهمني
يا أبا عبد الله، قال ليس علي أن أفهمك إنما علي أن أحدثك.
نعم، هذا إذا كان مقام تحديث ورواية، أما إذا كان مقام تفقه فإن المعلم ينبغي أن يفهم طلابه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر البقاني وقال قل يا أعلى عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأنا أسمع قيل حدثكم محمد بن علي بن شعيب قال حدثنا شجاع بن مخلد قال وكيع من فهم ثم استفهم، فإنما يقول يعرفوني أني أجيد أخذ الحديث.
نعم، يعني بعض الناس ربما يكون فاهم لكن كأنه يكرر على الشيخ المعنى، يعني كذا كذا يا شيخ، فيقول الشيخ نعم، فكأن هذا الحاضر يقول للحاضرين أنا تراني فهمت الحديث. هذه الأمور في نية هذا الشخص بينه وبين ربه عز وجل، ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسأل الشيخ بأن هذا المعنى هو المراد أن يستحضر حسن النية في السؤال ليتأكد ويطمئن قلبه. نعم.
قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري وقال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي وقال حدثنا معاذ بن مثنى أبو عبد الرحمن قال سمعت وكيعا يقول من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الذياء.
نعم.
قال الشيخ الخطيب وأبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر
يعني موطن يخشى فيه الرياء، المراد أنه موطن يخشى فيه الرياء، لأنه لا يشترط أن يكون مرائي، فأحيانا الطالب ربما يعرض فهمه على الشيخ يريد من الشيخ تصويبا أو تخطئة، أو يريد أن يطمئن قلبه لما فهم من الحديث. نعم.
قال الشيخ الخطيب أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي.
نعم.
قال أخبرنا البقاني وقال قرأت على إسحاق النعالي قلت حدثكم عبد الله بن إسحاق المدائني وقال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت أبا سعيد الحداد يقول استفهمت عبد الرحمن بن مهدي يوما فقال لي كم تستفهم، فقلت له إن لكل شيء رجحانا ورجحان الحديث الاستفهام، فضحك عبد الرحمن أو كما قال. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا حميد وقال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق قال قيل للزهري أعد علينا الحديث قال
نقل الصخر
أهون من تكرار الحديث.
هذا الذي قلت قبل في أول الباب أن كان المحدث إعادة أشد عليه من التقرير.
قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو عباس الأصم قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قيل للزهري أعد علينا الحديث قال إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. قال رحمه الله وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث منزلة مقعد الصبي من المعلم. قال أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا الصوري عن المبرد عن المبرد عن حمدان بن الأصبهاني قال كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه فأعاد عليه فلم يلتفت إليه فقال كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال لا ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوا. قال فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن حسن بن زياد المقرئ النقاش قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال قال لي سلمة بن عاصم أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف فقلت لخلف قال فليجئ فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك وقال هذا حق التعليم فقال له خلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه.
الله أكبر.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. قال أخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان الدقاق قال أن عيسى بن موسى الهاشمي أخبرهم قال أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني أبو العباس المروزي قال كنا يوم عند أبي خيثمة زهير بن حرب فجاءه فتى أحوله مجدور فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شانك قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه فبلغني أنه شكاه فقال له أبوه يا بني أنت ثقيل كما قال وقد علمت ذلك ولكن أحببت أن يكون بغضك بإسناد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم. هناك كتب مصنف في الثقلاء. هناك كتب مصنف في الثقلاء وأبوه يعرف بأنه ثقيل. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. لقد أنبأنا الحسين بن عمر بن برهان الغزال أن إسماعيل بن محمد الصفار أخبره قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير يعني بن بكار قال سمعت محمد بن سلام الجماحي يقول قال علي بن أبي طالب منها رضي الله عنه من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض من طول صحبته ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لا أعظم أجر من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة.
الله أكبر. الله أكبر. كلام جميل. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقري قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد العلاب قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال مسعر كنت في حلقة فجعلت التفت إلى حلقة أخرى فقال لي رجل منهم ما فاتك من العلم أكثر.
المقصود من هذا الباب أن طالب العلم أيضا لا يحكي لشيخه خلاف غيره من أهل العلم لا يقول الشيخ أن تقول كذا كان الشيخ فلان يقول كذا وكذا هذا في زماننا وأما في زمن التحديث والرواية فمن سوء الأدب أن يقول الشيخ التلميذ لشيخه أنت تحدثنا بهذا الحديث عن فلان عن فلان ولكن فلانا أخبرنا به عن فلان عن فلان بإسناد آخر فإن هذا سوء أدب يحمل الشيخ على التغاير بينه وبين الرواة الآخرين أو ربما يجهل أو ربما يعاند. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني قال: حدثنا أبو إسحاق يعني إسماعيل بن عبد الملك الخزاز قال: حدثنا خالد بن رباح عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال رجل عند عمران: إن من الحياء ضعفا، وقال عجزا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا؟ لقد هممت أن أحلف بالله أن لا أكلمك أبدا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل.
وهذا فيها حديث نظائر، مثل هذا الحديث، حديث عمران لما قال: أحدثك عن رسول الله وتقول كذا وكذا. حديث كذا عبد الله بن عمر لما حدث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه: والله لا نمنعهن. فقال: لعنك الله، أو قال زبره: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا، والله لا نمنعهن، والله لا حدثتك. قيل بأن عبد الله بن عمر مات ولم يحدثه، وأبو هريرة رضي الله عنه رضاه كذلك له حديث في هذا الباب. فالإنسان إذا سمع حديث عن الرسول عليه السلام لا يجوز له أن يعارضه بالرأي، وإنما يقبل ويسمع ويطيع. وإن أورد الرأي على وجه إشكال، فما رأيك في من يقول كذا؟ هناك من الناس من يقول كذا، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين كذا وكذا؟ لا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عفان.
يحرر أحمد بن إسحاق بن عندي بن جاب. نعم، يحرر.
الله عليكم. قال: حدثنا حسن بن مثنى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: أخبرنا يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل من أهل مكة: إن الله يقول في كتابه كذا وكذا. فغضب غضبا شديدا وقال: ألا أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك.
وهذا يظهر من بحسب الواقع، إذا رأى الشيخ بأن الطالب إنما أورد الإشكال ليزول عنه الإشكال فلا بأس، أما إن رأى بأنه إنما أورد الإشكال مشاغبة منه ومعارضة فإن هذا يؤدب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، فينبغي له أن لا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب.
ومن أقبح سوء الأدب؟ هذا أقبح سوء الأدب. إذا كان الشيخ يحدث بحديث أو فائدة فلا يليق لك أن تقاطعه وتكمل الفائدة، إلا أن هو يستجدي الإكمال. كان يقول مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنط، فأنت تقول: المتنطعون، تكمل لا بأس. أما أن إذا روى الحديث الشيخ طرفا من الحديث ثم أنت تتم له، فيسكت الشيخ وأنت تكلم، هذا من سوء الأدب. وأيضا من سوء الأدب إظهار بأنني كنت أعرف هذا الحديث أو أعرف هذا الحكم، هذا لا ينبغي. بل ينبغي طالب العلم أن يظهر فرحة بالفائدة وفرحة بالعلم الذي أتاه وكأنه سمعه منه أول مرة، وإن كان قد سمعه قبل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخراقي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا محمد بن عبد الله البخاري قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه فوريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا.
هذا الأدب، هذا الأدب. يعني حتى الشيخ مع تلميذه تأدب مع تلميذه يتظاهر له بأنه، لأن هذا فيه نوع من شحذ همته وتحفيز على القراءة والنظر. فإذا جاءتك فائدة من أحد طلابك وواحد من هو أقل منك منزلة، لا كما يقال تكسر مجاديفه وتكسر جناحيه بأن هذه فائدة قديمة وهذه يعرفها قدام، لا، بل تظاهر ما شاء الله والله فائدة عظيمة هذه، وإن كنت أنت تعرفها تجعل عنده إقبال على طلب العلم وتحصيله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو المنصور محمد بن سلمة الثاني وبها قال: حدثنا محمد بن جعفر القاضي بن هاوند قال: حدثنا شبيب بن محمد قال: حدثنا أبو سعيد الأشقي قال: حدثنا حفص عن ابن غياث قال: حدثنا بعض أصحاب عطاء عن عطاء قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمع ولقد سمعته قبل أن يولد.
الله أكبر. رضي الله عنه ورحمه. بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. نعم أحسن الله إليك. مر معنا قفرجل ضبطه في قاموس قال كسفرجل اسمه علم
كسفرجل.
وهذا الشيخ النيخار ذكر بالشرع عود معروف في حاشية على تهذيب الكمال التحقيق قال بكسر النون الموحدة والياء وفتح الخاء المعجمة كما في الأنساب. قال وفي الخطيب من جاب وهو خطأ
من جاب
نيخاب
إخابة
نيخاب
نيخاب. نعم
الله عليكم. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أحمد بن
هذا كله يا إخوان ترى يعد مجلس واحد الحديث ما يفصلون المجلس الذي يفصل بالصلاة أو يفصل بشيء يسير يعد من نفس المجلس ليس مجلس آخر. فالآن المجلس مستمر معنا من العصر إلى العشاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان محمد بن عبد الرحمن المخلص واللفظ لأحمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا أبو يعلى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العلاء بن حريز قال قال خالد بن صفوان إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته وهو يخبر خبرا قد علمته فلا تشارك فيه حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته فإن ذلك خفة وسوء أدب.
نعم.
قال أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه قال حدثنا أبو الحسين الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال كان بعض الحكماء يقول إن من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه وأنشد ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله.
الله أكبر.
قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا حسين بن سليمان الدارمي قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن أبطاه قال إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. قال حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي إملاء قال أخبرني منصور بن عبد الله الشيباني قال حدثنا علي بن الحسين الدقيقي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا مهدي بن إبراهيم القرشي قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول إنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد أيسنا من كل خير عنده.
أي أنه يتكلم بما يتكلمون به يزيد على حديثه يشاركهم في الحديث يعني يتكلم مع المشايخ أي يشاركهم في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف فمنهم من يبتدئ باحتساب من غير أن يسأل فما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن علي الوضاط قال حدثنا محمد بن أحمد المغيد قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن عجب الأنباري قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال عن عبيد الله بن زحر عن ليث بن أبي سليم بن عشار بن حوشب قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ونحن غلمان نسأله فكان وفي حديث أبي نعيم قال فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتيكم ناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم فكان يجيبنا بمسائلنا. وفي حديث أبي نعيم قال فكان يجيبنا لمسائلنا فإذا نفذت مسائلنا
أخبرنا بعد حتى نمل هذا يدل على الشيخ أحيانا إما أن يستقبل الأسئلة من الطلاب فإن تعذر أو لم يأتي الطلاب بالأسئلة فإنه هو يحتسب ويأتي بأسئلة كان يقول فإن قال قائل فإن قيل كذا فإن اعترض بكذا فما رأيكم لو حصل كذا وكذا فيرد الأسئلة على طلابه ويذكرهم بما هو أوجب أن يسألوا عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال كان عطاء الخراساني إذا لم يجد أحدا يحدثه أتى المساكين فحدثه.
نعم. وهذا أيضا من مقويات الحفظ أن يحدث الإنسان كل من رأى بالحديث. نعم.
قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة وأبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجين يجمع الصبيان فيحدثهم.
هذا له احتمالان، إما أن يكون قصد بتحديث الصبيان مذاكرة الحديث حتى لا ينسى، فكان منهم من يجمع الصبيان منهم من يتخيل أن أمامه طلاب فيبدأ ويتقمص شخصية المحدث ويتكلم كأن أمامه طلاب، وفي الحقيقة ليس أمام أحد، إنما مراد بذلك المذاكرة، وقد يراد بذلك أنه يريد أن يعلي أسانيدهم من باب الحرص على الطلاب، وهذا كان وقد حصل ذلك من العلاء البخاري رحمه الله تعالى. فالعلاء البخاري معروف بسعة الرواية، فإذا وفقت الله عز وجل ورويت عن كثير من المشايخ والحديث ورحلت في المشرق والمغرب وجمعت الكثير من الأسانيد، فمن باب الحرص أن تجمع حتى الصبيان الصغار. فكان العلاء بن البخاري كان يأتي حتى عند الصبيان الصغار فيسمعهم بعض الأجزاء والكتب، ثم يكتب له ورقة ويوصي أباه وأمه يقول احفظوا هذه له فإنه سوف يأتي لها شاب، فيكبر هذا الشاب فإذا معه سماع من العلاء بن البخاري رحمه الله تعالى بكتابه كذا وجزئه كذا. فمن باب الحرص على حفظ الحديث وبقائه أن يسند الحديث ويروى إلى الصغار حتى يصبح مثل الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله ابن الشيخ عادل عبد الله، يعني لما يلقن الحديث ويا غلام احفظ كذا وعليك بكذا ويسجل له مثل هذا المجلس، فإنه إن شاء الله تعالى يكون في جيله وعصره صاحب علو إسناد. ولذلك كان أهل الحديث يحضرون بالصغار، يقول حضرت وأنا ابن الخامسة وأنا ابن الرابعة وأنا ابن السادسة، ويذكرون في كتب في طباق السماع لأنه فلان حضر وعمره 5 سنين. وحصل الحجار أحمد بن عباس بن أحمد الحجار أو أحمد بن عباس الحجار حصل بأنه حضر مجلس الزبيدي في صحيح البخاري وهو عامي، يقول بعض الرواة أنا رأيته عامي ليس عنده من العلم شيء، ولكنه لما قلبت بعض كتب أو طباق السماع فإذا من الذين حضروا ذلك المجلس هذا الرجل العباس بن أحمد الحجار، فلما علموا بأنه قد حضر ذلك المجلس الذي قد فنى كل من حضره فالتف الناس من حوله وكلهم يروون عنه، حتى ممن حضر عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسمع منه، وإن كان بعض الحضور الذين حضر ذلك المجلس نوى بالنية في السماع أنه يسمع الحديث عن العباس بن أحمد ويروي عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الله تعالى أخبرني الحسن بن أبي بكر قال أخبرني أبي قراءة عليه قال حدثنا أبو الطيب محمد بن حسين النخعي قال سمعت أبي يقول أخبرني بعض ولدي وكيعا كان يمضي في الحج وقت القيلولة للجمال إلى قوم سقائين يحدثهم ويقول هؤلاء قوم لهم معاش لا يقدرون يأتوني فيحدثهم يتواضع بذلك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهد
أعرف أحد بعض المشايخ أعرف بعض المشايخ له درس الساعة 11 من الليل في الصناعي عند عمال، يقول عمال مساكين مشغولين طول النهار أعمال وهم مجموعة طيبين وحريصين على العلم، فيذهب المساء 11 من الليل ويدرسهم ثلاثة الأصول كتاب التوحيد من أخواننا في الكويت جزاه الله خير. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي الكاتب في مصر قال أخبرنا الحسن بن حبيب بن دمشق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن فراس العطار قال كان الوليد بن عقبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، وكان رجل يجي وقد فاته ثلث المجلس وربع المجلس وقل أو أكثر، وكان الشيخ يعيده عليه، فلما كثر ذلك عن الوليد بن عقبة منه قال له يا هذا أي شيء بليت به أي شيء بليت بك الله
محمود الحمد لله
الله محمود
الله الله محمود كالحمد لله. نعم.
الله محمود الله لم تجمع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال يا أبا العباس أنا رجل معيل ولي دكان في بيتي لهيا، فإن لم أشتري لها حويجاتها من غدوة ثم أغلق وأجيء أعدو، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. فقال له الوليد بن عتبة لا أراك ها هنا مرة أخرى. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت ليا حتى يقرأ عليه المجلس في دكاني.
الله أكبر. هذا من حرصه على تعليم الناس الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويحكى مثل هذا من المتقدمين عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس. قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري، وقال: أخبرنا الحسين بن عمر الضراب، قال: حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا سويج بن يونس، قال: حدثنا هشيم بن مغيرة قال: كان إبراهيم لا يحدث حتى يسأل. قال: أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا أحمد هو بن حنبل، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن أمية بن شبل قال: قدم علينا ابن طاووس فجلس، فقال له إنسان: لا تحدثنا؟ فقال: إن سألتموني عن شيء ذكره وإلا فأهدروا عليكم قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار، قال: حدثني أبي، قال: لقيني وهب بن جرير في طريق مكة، فقلنا: حدثنا، فقال: سلوا، فقلنا: ليس معنا.
يعني ليس معنا علم بما ترويه أنت، لأنه من قبل التلميذ عندما يأتي عند الشيخ إما أن يكون لا ليس عنده شيء من حديثه، ويبدأ الشيخ بقراءة محفوظاته وما قرأه على الشيوخ، ومنهم من لا يحدث، وإنما أنت قبل أن تأتي للشيخ، وهذا من الأدب، قبل أن تزور الشيخ اعرفه على من درس، بمن التقى، ماذا قرأ، حتى إذا زرت الشيخ يقول: شيخكم بارك الله فيكم، شيخكم فلان، يعني ماذا أخذتم عنه، إلا وعندك دراية عن هذا الشيخ بما حدث. فكذلك كانوا من قديم يأتون عند الشيخ يقول: الشيخ حدثكم فلان عن فلان بكذا وكذا، يقول: نعم. حدثكم فلان ماذا سمعتم عن فلان في كذا، أخبرونا عن حديثكم فلان بكذا، فيبدأ الشيخ ويحدثهم بما سألوا عنه ولا يبادر هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار، قال: حدثني أبي، قال: لقيني وهب بن جرير في طريق مكة، فقلنا: حدثنا، فقال: سلوا، فقلنا: ليس معنا، فقال: الحديث لا يبتدأ. ثم قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال رحمه الله تعالى:
الخمرة مثل السجادة، يعني مثل السجادة ولكنها على قدر الوجه. اليوم يضعون السجادة، كل المصلى سجادة، النبي كان يصلي على الخمرة يعني بحجم الطاقية، تكون على قدر الوجه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من يتمنع وإن سئل اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج، قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي، قال: سمعت عمر بن أحمد الواعظ يقول: سمعت ابن أبي داود يقول: سمعت محمد بن مصفى يقول: سمعت بقية بن الوليد يقول: سمعت شعبة يقول: تمنع أشهرك. قال: أخبرنا أبو حازم العبدوي، قال: سمعت أبا ذهل محمد بن محمد بن عباس العصمية يقول: سمعت خلف بن محمد يقول: سمعت صالح بن محمد يقول: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: يغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: عسرته وحفظه وبعد منزله.
بعد منزله، نعم. أحيانا يعني لما يكون الأصل فيه قلة الرواية، فإذا كانت الرواية قليلة عيوبه تقل، ويجعل الأصل فيه التمنع، ما هي حديث من قبل كما هي طريقة شعبة الحجاج، الأصل أنه لا يحدث، فيصبح الحديث لا يخرج منه إلا وقد أتقن روايته، ولا يتساهل في التحديث، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم.
نعم.
ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي، قال: حدثنا أبو سفيان الحميدي عن سفيان بن حسين، قال: قدم الأعمش بعض السواد فاجتمعوا إليه فأبى يحدثهم، فقيل له: يا أبا محمد لا حدثهم، فقال: من
السواد مر به الجماعة من الناس. نعم.
فقيل له: يا أبا محمد لو حدثتهم، فقال: من يعلق الدر على الخنازير. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يزن، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق حاء، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: رآني الأعمش وأنا أحدث قوما، فقال: ويحك أو ويلك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. قال: أخبرنا أبو حازم بن عمر بن أحمد الحاوي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الزبيري في العبدي بجرجان، قال: حدثنا أبو العباس بن الصقري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت مالك بن أنس يقول من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك. قال أخبرنا أبو علي
كل من سألك التحديث، لكن من سألك يستفتي يجب المسلم أن من استفتاه هو يعلم أن يفتي، ولكن كل من سألك التحديث هناك من الناس من ليسوا أهل للحديث، فلا تعلق الدر واللؤلؤ على أعناق الخنازير، يعني من ليس بكفء إلا هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ بن نيسابوري بن ضي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا عبد الله بن عبد داود قال حدثنا محمد بن قدامة قال سمعت أبا أسامة يقول إني لا أغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء،
يعني يظن به بمعنى أنه لا يقدمه إلى من لا يستحقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى دفع إلي علي بن محمد بن عبد الله المقري والحذاء وكتابه فقرأت فيه. أخبرنا
يقولون عن بعضهم فلان عسر الفائدة، عسر الفائدة يعني ما يتكلم، لا يكاد يتكلم ولا يكاد يعطيك فائدة ولا يستنقض شيء من فيه، وهناك من الناس من هو يدر بالفوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال دفع إلي علي بن محمد بن عبد الله المقري والحذاء وكتابه فقرأت فيه. أخبرنا أحمد بن جعفر بن سعيد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال قال محمد بن عبد الله السكري وكان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون الحديث تغير وجهه ويشتد عليه. قال فقلت له يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. قال فيقول كان العلم في العرب وسادة الناس، فإذا خرج من هؤلاء وصار في هؤلاء يعني النبط والسفلى غيروا الدين. قال رحمه الله كان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جسم قال أخبرنا أبو محمد بن إسماعيل بن علي بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبي شرم بن فضل عن خالد الحذاء قال كنا ناتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن محمد بن يوسف العلاه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن كيزان قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن فضل قال عن خالد الحذاء قال كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. قال رحمه الله أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال سمعت أبي بكر بن عياش قال كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيل. قال أبو بكر وأنا مثل الأعمش.
نعم.
قال حدثني علي بن أحمد بن علي المؤدب وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا حسن بن علي الصرات قال حدثنا أبو حمزة الأنسي قال قال عبد الله بن داود كنت آتي الأعمش من فرسخ ولم أسمع منه في مجلس قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة. قال أخبرنا أبو حسين محمد بن حسين بن أبو سليمان الحراني وقال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عثمان الدينوري ومكة قال حدثنا عبد الله بن وزن قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت آتي الأعمش فيحدثني فلما كثر علي الناس انتبه فسألته امتنع علي وقال لي إن السوق قد نفاق.
فلما كثر عليه الناس أتيته فسألته فامتنع علي وقال إن السوق قد نفاق. نعم.
لما كثر علي الناس أتيته فسألته امتنع علي وقال لي إن السوق قد نفق،
يعني بضاعتي قد نفقت. نعم.
وحدثني أبو القاسم الأزهري وأبو حامد علي بن محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي الجهيم بالبصرة قال حدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا ابن عيينة قال دخلت الكوفة فلقيني الأعمش فقال تحدثني بحديث عن الزهري وحدثك بحديث عن إبراهيم قال قلت لا قال فبثلاثة قال قلت لا قال فبأربعة حتى وقفنا على سبعة بواحد قال ثم خرجت وتركت ورجعت إلى الكوفة بعد سنتين قال فأتيت مجلس وإذا الناس علي قال فقلت يا أبا محمد أنا سفيان بن عيينة إيش رأيك فيما كان بيني وبينك قال هيهات قد نفقت السوق.
رضي الله عنه رحمه.
قد
يعني هو قصده يعني جميع مروياتي بثيتها خلاص انتهت، واضح؟ يعني ما عندي من حديث احفظه عن مشايخ انهيته، قد نافقت السوق وانتهت بضاعتي، هذا مراده.
قال أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ بن بخارى قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت صالح بن محمد بن المعروف بجزرة يقول اختلفت إلى الجعد 4 سنين وكان لا يقرأ إلا 3 أحاديث كل يوم أو كما قال.
الجعد هذا الجعد
لا علي بن الجعد صاحب المسند. نعم.
قال وحدثني علي بن احمد المؤدب قال حدثنا احمد بن اسحاق النهاوي قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن قال سمعت حسن بن المثنى يقول كان ابو الوليد يحدثنا بثلاثه حديثا اذا صرنا اليه لا يزيدنا على 3. قال اخبرنا ابو نعيم الحافظ قال حدثنا ابو الحسين عيسى بن محمد بن بشير بن عيسى البخاري ببغداد قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا سعيد بن حرب قال سمعت شعبة يقول اختلفت الى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه الا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. قال رحمه الله تعالى فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية ويديم الدعاء له فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه من.
وهذا من التملق المشروع. هذا من التملق المشروع يعني لما يكون عند الشيخ حديث وفيه عسر في التحديث فيبالغ في تعظيمه ومدحه والثناء عليه وكذلك يستحب أهل العلم وقد ذكر ذلك الخطيب إكرام من حول الشيخ لأن حول الشيخ إذا فرحوا بك واستبشروا بقدومك سهل وصولك إلى الشيخ ولكن إن تأففوا منك وصرت عليهم ثقيلا فإنهم سوف يحجبونك عن الشيخ وهذا يكون من ذكاء طالب العلم خاصة مع كبار الشيوخ فقبل فإن كان هناك من الشيوخ من يغلق على نفسه أو يغلق أهله عليه فابدأ أولا بالأهل وتلطف معهم وصاحبهم حتى يدنوك ويقربوك ويصطفونك حتى تدخل على هذا الشيخ. نعم.
الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسألون عباس رضي الله عنهما قال فكان يخزن عنه قال وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه فكان يغره غراء.
نعم. يعني يعطيه من الحديث كما كالذي يسق الماء ويغره غراء كنت الحديث عليه كت. نعم. عندي فكان يعرض عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس رضي الله عنه ما استخرجت منه علما كثيرا وقال سفيان مرة علما جما. قال حدثنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن علي البصري قال حدثنا عثمان بن طالوت قال سمعت الأصمعي ينشد لم أر مثل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. قال من حجرها قد يخرج الحية
من جحرها
قد يخرج الحية من جحرها. قال أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكريا المقري بالدينار قال حدثنا عمر بن محمد بن علي زياد بغداد قال حدثنا أبو حسن عمر بن محمد بن المصري الكاغدي قال حدثنا أبو سعيد الأشج وقال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سئل الأعمش عن حديث امتنع فلم يزال به حتى استخرجوه فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف إلى صرفين بدراهم يريه إياها فوزنها فوجدها تنقص 70 فأنشأ القفاف يقول عجبت عجيبة من ذئب سوء أصاب فريسة من ليث غابي فقف بكفه 70 منها تنقاها من السود الصلابي فإن أخدع فقد يخدع فإن أخدع فقد يخدع فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير من جو السحاب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن علي المعمري قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن جبير البزاز قال حدثنا أبو محمد عبد الكريم بن عيدم قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا حجاج قال كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه فأراد أن يسمعه
يعني يرويه له تسمعه يعني يرويه له. نعم.
كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض صوته ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله.
فإذا جئت عند الشيخ خاصة العسر تتلطف معه، ليس مباشرة تقول الشيخ أجزني أريد أن أروي عنك، لا تعال كأنك زائر له تريد السلام عليه وأنك معروف بالخير مذكور بالمناقب الحسنة جزاكم الله خير وأنا زائر لك في الله. في ثنايا المجلس أطلب منه الإجازة وتقصه قصة تذكره بمشايخه، زرت بعض المشايخ مع أخونا الشيخ صالح مع أخينا الشيخ صالح العصيبي وكان الشيخ معمر كبير جدا، في أثناء المجلس عرض الشيخ صالح، كان الشيخ هذا عسر جدا، عرض الشيخ صالح عليها أن يجيزني، فكأن الشيخ حمر بوجهه ما هو نفسه يعني ما هو بده يجيز. أنا كان في مخباي في معي قصيدتي في الرد على الجفري في التوحيد، فأنا مباشرة صرفت الموضوع يعني ما كأن الإجازة تهمني، قلت الشيخ بارك الله فيك عندي قصيدتي ودي أقرأها عليك. قال الشيخ وشي؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد كل الحمد يا خير واهبي ويا خير ما يدعى لكشف النوائبي، وأنا أقرأها بنفس هذا الصوت والشيخ يقوم يتحفز من المجلس عجبت بالحيل مرة يأخذ. فيوم الشيخ ارتاح قلت الشيخ هذه لها عندك قرؤ يا شيخ تحتاج إلى أقراء. قالوا ما قرؤها؟ قلت إجازتك. قال أجزتك. قال أجزتك يا الشيخ. ومرتنا أول ما زرت الشيخ أحمد النجمي رحمه الله زرته وقبل غروب الشمس بربع ثلث ساعة معي واحد، فقال الشيخ يا أولادي والله الوقت قصير. قلنا الشيخ بس نسلم عليك ونمشي إن شاء الله. المهم قلت يا أخوة اللي معي الأوراق اللي عطبون لا تروح قصيدتي. قال الشيخ أنت شاعر؟ قلت يا شيخ شاعر. قال وش عندك قصيدة؟ قلت والله شيخ عندي قصيدة مثلا يقول قصيدتنا في الإخوان المسلمين بحمد الله أبدأ في الجواد وأسل قصيدة في الإخوان المسلمين بائية. قلت الشيخ عندكم الشيخ بنقوم؟ قال لا جزء جزء باقي الوقت باقي يا شيخ. فيعني التلطف مع المشايخ طيب بارك الله فيكم. قف عند هذا الأثر هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. أقل شيخ.